بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد أن استعرضنا ما أفاده المحقق الكركي عليكم السلام في وجه حمل الإباحة في كلماتهم على الملك المتزلزل، يختار المصنف رحمة الله عليه إبقاء ظاهر كلماتهم على حالها من دون أي تصرف فيها، فيكون رأي المشهور أن المعاطاة التي يقصد منها التمليك تفيد الإباحة المجردة عن التمليك، والسبب في اختياره هذا وجود المقتضي وفقدان المانع. أما أن المقتضي موجود فلظهور كلماتهم وصراحة بعضها كما تقدم. أما أن المانع مفقود فلأن ما يمكن أن يكون مانعا هو أحد أمور تستفاد من كلمات المحقق الكركي. الأمر الأول أن حمل كلماتهم على الإباحة وإبقاءها على ظاهرها يؤدي إلى عدم وجود منشأ لحكمهم بالإباحة، لأن إباحة لكي تثبت ولكي تكون أثرا للمعاملة بحاجة إلى أحد أمرين: الأول أن تكون مقصودة للمتعاملين، وهذا غير متحقق قطعا للفراغ عن بطلان ما اختاره من صاحب الجواهر. ثبتنا أن المقصود ماذا؟ التمليك. الثاني أن تكون الإباحة مجعولة من الشارع تعبدا، وهذا بحاجة إلى دليل، ولا دليل في البين يعتمد عليه، وعليه عفوا ومضافا إلى عدم الدليل لم يظهر من كلماتهم أنهم استندوا إلى نص خاص، فإذا لم يكن هناك دليل، بل قد نترقى ونقول بأن الدليل على العدم، إذ يبعد من الشارع أن يلغي ما قصده المتعاملان ويثبت ما لم يقصداه، فلو كان دليل في البين لكان ينبغي أن يكون لسانه تصحيحيا بأن يقول للمتعاطيين اقصدا الإباحة، لا أن يبقيا على قصدهما ويرتب أثرا لم يقصد. هذا هو المانع. ماذا؟ الأول، أنه لو أبقينا كلماتهم على ظاهرها ماذا يلزم؟ أن تكون الإباحة لا منشأ له. المانع الثاني أو قبل المانع الثاني، أخرنا شوي المانع الثاني، مضافا إلى أنه لا يناسب ظاهر كلامهم الحمل على التعبد الشرعي، فلو كان الدليل الشرعي هو الذي يثبت الإباحة المخالفة للقصد، فهذا يعني أن الإباحة نشأت من صرف التعبد، والحال أن ظاهر كلامهم هو إرادة الإباحة المالكية لا الإباحة الناشئة من تعبد الشارع. واضح هذا الكلام؟ المانع الثاني، إذن خلاصة الأمر في المانع الأول ماذا صار؟ في المانع الأول أنه لو أبقينا ظاهر كلمات الأصحاب على حالها من الحمل على الإباحة يلزم أن تكون الإباحة بلا منشأ. ليش؟ لأن المنشأ في تحقق الإباحة إما أن يقصد الإباحة وهذا خلاف الفرض، وإما أن يكون عندنا دليل شرعي على الإباحة مع كونها خلاف ما قصد. طيب هذا الدليل الشرعي أولا لا وجود له، ثانيا هم لم يستندوا إلى دليل، ثالثا أنهم يظهر من كلماتهم أنهم ليسوا في مقام أن الإباحة هذه نشأت من التعبد، وإنما إباحة نشأت من المالك إما بإجازته وإما إباحة مالكية بمعنى أنها لأنها بيع ترتب عليها الإباحة. فإذا لا دليل في البيع ولا منشأ لهذه الإباحة. المانع الثاني وقد ذكره الماتن بعنوان تأييد لكلام المحقق الكركي، وحاصله أنهم لو أرادوا مجرد الإباحة لما ترتب على ذلك إباحة جميع التصرفات. تقريب ذلك أن التصرف في العين على نحوين، النحو الأول التصرف الذي لا يحتاج إلى الملك، ولا يتفرع على الملك، كاستعمال الآنية، فإن هذا الاستعمال يثبت في العارية مع عدم الملك. إذا عندنا تصرفات لا تتوقف على الملك. النحو الثاني التصرفات المتوقفة على الملك من قبيل العتق، حيث لا عتق إلا في ملك، ومن قبيل البيع عن نفسه، حيث لا بيع عن النفس إلا بعد الملك. قلنا البيع عن النفس حتى نجتنب عن بيع الفضولي أو بيع الوكيل وما شابه ذلك، ومنها الوطء للجارية، فإن الجارية لا يصح وطئها إلا في ملك أو في إجازة صريحة على ذلك، والملاحظ في بيع المعاطات أن الفقهاء أطلقوا جواز التصرف ولم يميزوا بين ما يتوقف على الملك وبين غيره،
فلو كانوا يقصدون من الإباحة معناها لوجب أن يحصر التصرفات بأي تصرفات؟ بالنحو الأول. واضح هذا الدليل؟ إن قلت يمكن رفع هذا المانع عن طريق الالتزام بأن النحو الثاني من التصرفات يترتب على الملك القهري الآني نظير ما قيل في بيع من ينعطق ماذا عليه، فلو اشترى الابن أباه فلا خيار مجلس، لأنه بمجرد الشراء ينعطق الأب، وبما أنه لا عتق إلا في ملك فيكشف الانعطاق عن ملك في آن ما حصل لكي يصدر العتق عن ملكه. فكذلك فيما نحن فيه، فإن أحد المتعاطيين لو أعتق العبد أو باعه يكشف تصرفه هذا عن المرور بالملك القهري الآني. والنظائر لا تنحصر في بيع من ينعطق عليه، بل في موارد الفسخ بالخيار، حيث إن البيع الخياري بيع جائز من قبل الخيار. فلو فسخ صاحب الخيار أو تصرف صاحب الخيار في العين فتصرفه يكشف عن سبق الملك بالفسخ القهري، كذلك فيما نحن فيه. يجيب الماتن رحمة الله عليه عن هذا الإشكال أن الالتزام بالملك الآني القهري في غاية البعد، وذلك لأن هذا الالتزام على خلاف القاعدة، يصار إليه في موارد لا يمكن حل المشكلة إلا بالالتزام به، كما في بيع من ينعطق على المشتري. أما في المعاطات المتعارفة خارجا فالأمر ليس كذلك، فالالتزام بذلك في غاية البعد. إلى الآن كم مانع صار؟ 3. المانع الثالث التشبث بما ذكره الشيخ الكبير رحمة الله عليه من أن القول بالإباحة مستلزم لتأسيس قواعد جديدة في باب المعاملات، وسوف يأتي توضيح التوالي الفاسدة الثمانية التي أشار إليها كاشف الغطاء. فهذه موانع 3 تقتضي رفع اليد عن ماذا؟ عن ظهور كلماتهم في الإباحة. يجيب المصنف عن هذه الموانع طارة على وجه الإجمال، وأخرى على وجه التفصيل. أما الجواب الإجمالي فحاصله أنه من الممكن أن نلتزم بتلك التوالي الفاسدة المذكورة في الموانع، ويكون ذلك أسهل من توجيه كلماتهم. إما لإمكان رفع الفساد عن تلك التوالي، وإما بأن يقال حتى مع فسادها يقصدون الإباحة لعدم التفاتهم إلى تلك التوالي، إذ الكلام ليس عن نص معصوم كما أشرنا إلى ذلك سابقا. نحن نتكلم عن كلام بعض الفقهاء، فليكن يترتب عليه توالي فاسد. ليش ترفع اليد عن الظهور بل عن الصراحة؟ لم يلتفتوا إلى هذه التوالي الفاسدة.
فإما أن هذه التوالي ليست فاسدة أو لا، حتى مع فسادها لا يؤدي ذلك إلى رفع اليد عن ظهور كلماتهم. نعم في الكلام المعصوم في الآية والرواية إذا كان في تالي فاسد نرفع اليد عن ظهور، لعدم معقولية أن المعصوم لم يلتفت إلى تلك التوالي الفاسدة، لكن الكلام ليس في نص معصوم. أما الجواب التفصيلي فما يرتبط بالمانع الأول وهو أن يكون الحكم بالإباحة بلا دليل ومنشأ، هذا كان المانع الأول. فيمكن دفع ذلك بأن الدليل لا ينحصر بالنص من آية أو رواية، أو فقل لا ينحصر بالدليل اجتهادي. فمن الممكن أنهم لما لم يجدوا نصا في المعاطات واحتملوا اشتراط الصيغة في التمليك ووصل الدور إلى الشك، فمقتضى الاستصحاب عدم حصول الملك. وبما أن الدفع برضا كل منهما فتثبت ماذا؟ إذن هذا دليل لا ينحصر الدليل بآية أو رواية. التفت، أعطيتك الكتاب، أعطيتني الدرهم، طيب شككنا أنه هل تعتبر الصيغة ليترتب الأثر؟ فحينئذ لو كانت الصيغة معتبرة لا ينتقل الكتاب إلى ملكك، لو كانت الصيغة غير معتبرة ينتقل، نشك، مقتضى الاستصحاب بقاء الكتاب على ملك. لكن بما أني أعطيتك الكتاب برضا مني فيباح لك التصرف به. تفهمنا؟ فإذن ستقول لي هذا الدليل باطل قوي صحيح، لا يهمنا الآن، لسنا بصدد بيان دليل، لا نريد أن نختار الإباحة، نريد بحثنا في أي شيء، بحثنا أنه لا وجه لرفع اليد عن ظاهر كلماتهم في الإباحة، لن نختار نحن الإباحة أو لا نختار، هذا شيء آخر. فإذن هناك منشأ للإباحة يمكن توجيه قولهم بالإباحة. أما بالنسبة للمانع الثاني، ماذا كان المانع الثاني الذي جعله بعنوان مؤيد؟ فلا نسلم أنهم أباحوا جميع التصرفات بما فيها التصرفات المتوقفة على الملك. كيف؟ والمحكي عن الشهيد في حواشيه على القواعد
منع التصرفات المتوقفة على الملك في المعاطاة. لما ذكر غير مسلم، فمع عدم تسليمه لا يكون مانعا عن الأخذ بظاهر كلماتها. مضافا إلى أن تلك الموانع مع قطع النظر عن ضعفها في حد ذاتها تبتلي بالمعارض، من جملة ما يعارضها أن الشيخ الطوسي رحمة الله عليه وابن إدريس والعلامة صرحوا بأن الملك في الهبة لا يحصل بإهداء الهدية بدون إيجاب وقبول ولو من الرسول الموكل، ونص على أن الهبة بدون الإيجاب والقبول تفيد إباحة التصرف، واستثنى الشيخ من ذلك الوطن. فمع هذا التصريح لا يبقى معنى للتمسك بإطلاق جواز التصرفات للتعميم على التصرفات المتوقفة على الملك. نقرأ هذا المقدار. يقول: والذي يقوى في النفس إبقاء ظواهر كلماتهم على حالها، وأنهم يحكمون بالإباحة المجردة عن الملك في المعاطاة مع فرض قصد المتعاطين التمليك خلافا لما في الجواهر من أن القصد إلى الإباحة، وأن الإباحة لم تحصل بإنشائها ابتداء لأنهما لم يقصد الإباحة، بل إنما حصلت كما اعترف به في المسالك من استلزام إعطاء كل منهما سلعته مسلطا عليها. من هذا هذا يستلزم ماذا؟ الإذن في التصرف فيه بوجوه التصرفات. فلا يرد عليهم عدا ما ذكره المحقق المتقدم في عبارته المتقدمة وحاصله، أذكرناه بعنوان موانع تمنع عن الأخذ بالظهور، أن المقصود هو الملك. فإذا لم يحصل مقصودهم مقصود المتعاطيين فلا منشأ لإباحة التصرف، إذ الإباحة إن كانت من المالك فالمفروض أنه لم يقصدها، لم يصدر منه إلا التمليك، وإن كانت تعبدا من الشارع فتحتاج إلى دليل ولا دليل عليها. مضافا إلى عدم الدليل لم يظهر منهم أنهم استندوا إلى دليل، ولم يشعر كلام ولم يشعر كلامهم بالاستناد إلى نص في ذلك، مضافا إلى أنه يبعد صدور الدليل من الشارع. ليش؟ أن يأتي الشارع ويعبدنا بشيء على خلاف المقصود، مع أن إلغاء الشارع للأثر المقصود وترتيب غير الأثر المقصود بعيد جدا. مضافا إلى أن ماذا؟ التأمل. طبعا هذه أنا جعلتها كلها توجيه للمانع الأول، لأن كل واحد منها مانع مستقل، مع أن التأمل في كلامهم يعطي إرادة الإباحة المالكية للإباحة بالتعبد الشرعي. المانع الثاني الذي هو بعنوان مؤيد ويؤيد إرادة الملك، أن ظاهر إطلاقهم إباحة التصرف. طبعا ليش تنزل من الدليلية إلى المؤيدية؟ لإمكان أن نقول هذا الإطلاق غير مقصود لهم، لوضوح أنه يوجد قرينة عندما يصرح بالإباحة وبعدم الملك، فإذا لا يشمل التصرف المتوقف على الملك، فهذا الإطلاق يوجد قرينة على عدمه، لأجل ذلك تنزل من إذا ملتفت جيدا لهذه النكتة. الوجه في التنزل من المؤيدية إلى الدليلية، من الدليلية إلى المؤيدية، لاحتمال القول أنه يوجد قرينة تقيد هذا الإطلاق، وهو نفس قولهم بماذا؟ بالإباحة وعدم الملك، فإن تلك التصرفات تتوقف على الملك وهم يقولون بالإباحة. ويؤيد إرادة الملك أن ظاهر إطلاقهم إباحة التصرف شمولها للتصرفات التي لا تصح إلا من المالك، كالوطئ والعتق والبيع لنفسه، والتزامهم حصول والتزامهم عفوا، هذا تحت عنوان إن قلت ذكرته في الشرح، أنه لقائل أن يقولون بالإباحة، لكن عندما يحصل الوطئ أو العتق يكشف ذلك عن الملك الآني، والتزامهم حصول الملك مقارنا لهذه التصرفات الذي له نظائر في الشريعة، من نظائره كما إذا وقعت هذه التصرفات من من؟ من ذي الخيار، أو وقعت من الواهب الذي يجوز له الرجوع، الواهب الذي يجوز له الرجوع لو وطأ الجارية التي وهبها، هذا يكشف أنه في آن ما قد فسخ. واضح؟ بعيد التزام بذلك، بعيد يعني الالتزام بالملك الآني وما شابه ذلك، إنما في الأمور التي لا حل لها إلا ذلك، وهذا أمور نادرة لم في مثل المعاطات التي هي شائعة بين الناس. وسيجيء ما ذكره هذا المانع الثالث، ما ذكره بعض الأساطين من أن هذا القول مستلزم لتأسيس، يعني ليش؟ لأنك إذا رفعت اليد عن قاعدة ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، فيذكر كاشف الغطاء في 8 موارد يلزم أن نؤسس فقها جديدا، سوف يأتي التعارض لها والمصنف يناقش في ذلك في محله. لكن الإنصاف أن القول بالتزامهم لهذه الأمور الثلاثة أهون من توجيه كلماتهم، فإن هذه الأمور لا استبعاد في التزامها. هذا الجواب الإجمال. جواب التفصيل، نأتي إلى المانع الأول، نقول الدليل لا ينحصر بالنص بالآية أو الرواية، نلتزم بهذه الأمور إذا اقتضى الأصل عدم الملكية، ولم يساعد على الملكية دليل حاكم على الأصل، واقتضى الدليل صحة التصرفات المذكورة، مع أن خب يعني إذا عندنا دليل يقتضي صحة التصرفات المذكورة، فلماذا نوجه كلماتهم؟ مضافا إلى ذلك نأتي إلى المانع الثاني، أنه لا نسلم أنهم أطلقوا، مع أن المحكي عن حواشي الشهيد على القواعد المنع عن التصرفات التي تتوقف على الملك، كإخراجه في خمس، المدفوع خمسا لابد أن يكون مملوكا لك، أو زكاة وكوطئ الجارية وما شاكل ذلك،
ومما يشهد على نفي البعد عما ذكرناه من إرادتهم الإباحة المجردة مع قصد المتعاطيين التمليك، أنه قد صرح الشيخ في المبسوط والحلي فلان فلان، الشاهد وين؟ لكن الشيخ استثنى وطئ الجار، فاستثناء الشيخ لوطئ الجارية كاشف على أنهم لا يبيحون جميع التصرفات، هذا محل الشاهد. ثم إن المعروف يأتي، والحمد لله رب العالمين.